المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 27/2/2002 عن
من النبي. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة يدان النبي أقول لكم كلمتين بساط في هذا الموضوع. يونان النبي تكلم عنه السيد المسيح أكثر من مرة، فقال لما طلبوا منه آية، الجيل فاسق وشرير يعطى آية، يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي اللي كان في بطن الحوت 3 أيام وكان رمز المسيح فدي. إذن السيد المسيح يعني ذكر هذه الحادثة التي حدثت في العهد القديم وأكدها بكلامه، وأصبح يونان من الأشخاص الذين يرمزون للسيد المسيح في هذا الأمر. حاجة تاني، قال أهل نينوى يقومون في يوم الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان هاهن. إذن ذكر تأثير منادات يونان في أنها كانت السبب في توبة أهل نينوى. حكاية يونان في الحقيقة هي حكاية إنسان متمسك بكرامته الشخصية وما يحبش ان كلمته تنزل للأرض. ربنا قال له روح نادي على نينوى وقل بعد 40 يوم تنقلب المدينة، فهو قال في مخه ربنا حنين وطيب وهقول تنقلب المدينة وبعدين الناس يتوبوا وما تنقلبش المدينة ويطلع كلامي غلط، فأنا مش رايح. يعني ده بيتحدى ربنا. ربنا نفسه في كثير من الأوقات كان بيقول تهديد، وإذا تاب الإنسان يرجع ربنا في تهديد وما جراش حاجة. ودي موجودة في حزقيال للنبي إصحاح 18، قال إذا قلت للإنسان موتا يموت وجي تاب أرجع أنا على الكلمة دي وما يموتش. ومرة لما بنو إسرائيل عبدوا العجل الذهبي قال لموسى النبي أنا هفني هذا الشعب وأعمل غيره، فقال له لا يا رب، يعني أحسن يقولوا أخرجهم بمكر من أرض مصر عشان يموتهم في البرية. وربنا سمع كلام موسى وما أهلكهمش. وحتى بالنسبة للنوع، هو مشكلة الإنسان اللي يتمسك بكلمته ولازم ينفذها مش صح. ربنا نفسه ما بيعملش كده. في إنسان قال كلمة وتمسك بيها وكان ارتكب جريمة من أخطر ما يكون، اللي هو هيرودس لما وعد البنت الراقصة انها مهما طلبت يعطيها واقسم على كده، فراحت لامها قالت له اريد رأس يوحنا المعمدان على طبق، فاعتبر ان كلامه كلام ملوك ولازم ينفذ الكلمة بتاعته، فامر باعطاء هذه الفتاة رأس يوحنا على طبق. يا ريت كان ما نفذش كلامه. ده درس لينا ان احنا لا نتمسك بان احنا نقول كلمة لازم ننفذها، وخصوصا اذا ثبت انها غلط او اذا حدث احداث تخلي السبب اللي من اجله قلنا الكلمة دي اصبح ملهوش تأثير او فاعلية او وجود. لكن يونان كان مشكلته كرامته الشخصية. قلت كده يعني كده. الانسان خطية تجر الخطية تجر الخطية الى اخره، فتمسكه بكرامته خلاه ما يطوعش كرام ربنا وما يروحش الاهل من هنا. يبقى تمسكه بكرامته قاده الى المخالفة، المخالفة دي قادته الى خطية اخرى انه يهرب من ربنا، فهرب واخذ سفينة تروح للترشيش. وطبعا كونه انه يهرب من ربنا فيها كذا خطية. خطية ان عدم ايمانه بان ربنا موجود في كل مكان، مهما راح ربنا موجود، فيعني ايه يهرب من ربنا؟ كلمة يهرب من ربنا دي جهالة، جهالة وعدم ايمان. تذكرنا بخطية جدنا العظيم آدم لما اختفى وراء الأشجار هربان من ربنا، وهو وراء الأشجار ربنا مش هيشوفك، هيشوفك. يا ناس بيفكروا انهم يهربوا من ربنا وبتبقى جهالة. داود النبي رد على هذا الأمر وقال لي ربنا أين أهرب من روحك ومن وجهك، أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماء أنت هناك، وإن نزلت الهوية هناك أنت. المهم أنه هو هرب من ربنا وركب سفينة توديه إلى ترشيش. فربنا قال له وراك 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 وراك، إن ركبت السفينة وراك. هو العجيب ان يونان لما ركب السفينة ربنا خلى فيه امواج تخبط في السفينة دي والناس بقى عملوا قرعة بتوع سركب السفينة، فوقعت على يونان فقالوا له قول لنا ايه الحقيقة. فقال لهم ايه؟ ماذا نصنع ليسكن الرب علي؟ عرفوا انه هارب من وجه الرب لانه ذكرهم، حاولوا ينقذوه بكافة الطرق ما امكنش. إذا كان ربنا هو إله البر والبحر فكيف يهرب إلى البحر من ربنا؟ وأنه هو موجود في البر ربنا إله البر، موجود في البحر ربنا إله البحر. ابتدى ربنا يخلي الأمواج تهجم على السفينة. طب وذنبهم إيه بتوع السفينة؟ ذنبهم إن السفينة فيها واحد خاطئ. ما هو جايز واحد يقعد مع واحد خاطي، فديج الحكاية تصيب الكل. ده مرة في مسألة حكاية عاي لما هزم الشعب أمام هذه القرية، فهزم ليه؟ لأن في واحد كان سرق في الوقت ده ضد إرادة ربنا، وربنا قال له في وسطك حرام يا إسرائيل، في وسطك حرام إيه يا إسرائيل. فانهزم الجيش كله من أجل واحد خاطئ موجود وسطيه. دي نقطة تخوفنا، يعني لما واحد يعاشر الخطاة ممكن يصيبه ليس من أجل خطيته، من أجل أنه قاعد في وسط خطاة. قيل عن القديس يوحنا الحبيب ان مرة في اسفاره دخل في فندق بات فيه، فعرف ان هذا الفندق فيه واحد هرطوقي، فخد بعضه ومشي. قال لألا يقع غضب ربنا على هذا المكان بسبب الهرطوقي وانا اكون موجود في الوسط، فمشي. لان جايز ان العقوبة تأتي بسبب ان المكان نفسه فيه شر، في وسطك حرام يا اسرائيل. فدي لان السفينة كان راكب فيها واحد اخطأ الى ربنا وواحد معاند مع ربنا فاصيبت السفينة كلها. العجيب في دي ان اهل السفينة كلهم قعدوا يصلوا ما عدا يونان. ما عدا ايه؟ يونان كان قد نام في السفينة ونام نوما ثقيلا، نام نوما ايه؟ ثقيلا، لدرجة ان رئيس النوتية يعني رئيس البحارة قال له ما لك نائما، قم اصرخ الى الهك. على فكرة كلمة نوتية دي يعني كلمة مش عربية، هي في اليوناني ناوتا يعني بحار، اللي منها نافيجيشن بالانجليزي يعني البحارة. المهم رئيس النوتية يعني رئيس البحارة صحاه ان قم اصرخ الى الهك، الكل بيصلوا ما عدا يونان، دي خطية اخرى. ثم لما شاف الامواج والحاجات دي ما خافش ليه؟ ساعات الانسان لما يكون في خطية يحصل له بلادة في الضمير، الضمير يبقى متبلد مش عارف يتحرك ولا يكتب. ما بقول لكم خطية تقود لخطية تقود لخطية. اهل السفينة كانوا ناس كويسين بس ما كانوش مؤمنين، فربنا كمل برهم بالايمان فألقوا قرعة وربنا استجاب للقرعة فعلا ووقعت على يونان. ولما وقعت على يونان قال لهم خدوني ورموني في البحر، فرموه في البحر فخف هيجان البحر او وقف البحر عن هيجانه. هو جوه السفينة ربنا بيضرب في السفينة، وفي البحر ما هو إله البحر برضه. أمر الله حوتا عظيما فابتلع يونان. يعني ممكن ربنا يعاقب، ممكن يعاقب أهل السفينة ويضربهم بالأمواج، وممكن يعاقب يونان ويخلي حوت يبلعه. لكن بالنسبة لأهل نينوى اللي هم الأصل في كل الموضوع ده مجرد إنذار من بعيد، وهم لما سمعوا الإنذار تابوا وخفوا. ففي أنواع من العقوبة ربنا يلجأ إليه، إما حاجة خفيفة زي الإنذار بتاع نينوى، أو حاجة تقيلة شوية زي أمواج البحر، أو حاجة أصعب من كل دول زي الحوت اللي بلع يونان. يا ما في ناس يكون ربنا اعد لهم حوتا عظيما يبتلعهم. مين عارف الحوت يطلع ايه؟ جايز رئيس في العمل يحطم اعصابه حوت، جايز انسان متآمر عليه، جاي الزوج متعب وقاسي حوت عظيم بيبتلع نفسية الأصابة. لكن الحوت بتاع يونان ده ما كانش عقوبة بقدر ما كان وسيلة إلهية لعدة فوائد. عدة فوائد: أول فايدة، هذا الحوت أنقذه من الغرق في البحر. فايدة واضحة، أول فايدة إن الحوت أنقذه من الغرق في البحر. تاني فايدة إن لما بلعوا الحوت رجعوا لطقسه وقعد يصلي وهو في بطن الحوت، يعني لولا الحوت ما كانش يصلى. ما جايز ربنا يلاقي واحد بعيد عنه لا بيصلي ولا بيصوم ولا ماشي في اي عمل من الاعمال الروحية فيخبطوا خبطة عشان يفوق. فيونان اتخبط خبطة وفاق، وفي بطن الحوت ركع وصل. فيبقى اول حاجة الحوت انقذه من الغرق، تاني حاجة الحوت دفعه للصلاة، تالت حاجة الحوت وصله للمكان اللي ربنا عايزه يوصل اليه، وقذفه سليم تمام كما لو كان يونان دخل جوه غواصة وركب فيها لغاية لما وصل، ومن غير اجرة كمان. فالحوت ده في مظهره الخارجي عقوبة من ربنا، وفي حقيقته من جوه كان له فوائد كتيرة بالنسبة ليونان. فصلى يونان في بطن الحوت وقال لربنا أعود وأرى هيكل القدس، بقى راجل إيمان وحاطط في مخه أنه يحوت. بعد ما خرج يونان من بطن الحوت يقول الكتاب: ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائلا: قم واذهب الى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليه. كلمة ربنا هي هي، لف ودار ورجع للامر زي ما هو. بعد الالمين النضاف اللي خدهم يونان ده، تاني مرة ما هربش، راح نينوى ونادى عليه. متهيألي مشكلة يونان انه نادى عليها من غير نفسه، ولو انه هو واعظ قوي يعني، بدليل ان العزة بتاعته اثرت فيهم وهم تابوا فعلا، وتابوا باعمق انواع التوبة، ولبسوا مسوحا وصاموا، فهو كان كلامه مؤثر. العيب بتاع يونان انه كان ناجحا في انه وعظ اهل نينوى، ولم يكن ناجحا في ان يعظ نفسه. هم كانوا خطاه وهو خاطي برضه، بس هم خطاه تابوا وهو خاطي وما تابش. وبرضه عامل ان هو بطل الموقف. المهم ان ربنا كان ماشي بطرق تؤدي الى خلاص الناس كلها. يعني لو واحد سألك ويقول لك: ما هدف قصة يونان؟ تقول له: هدفها قصة الخلاص، الخلاص الذي يسعى الله من أجله لتخليص كل واحد. بعصيان يونان خلص أهل السفينة، وبطاعة يونان خلص أهل نينوى. بقي يونان اللي عايز يتخلص وراه، ما هم ثلاثة قصاد ربنا، وربنا الخطة بتاعته أن يخلص الثلاثة، يخلص أهل نينوى بطاعة يونان، ويخلص اهل السفينة بعصيان يونان. مش عصيان يونان هو اللي خلصه، هو الوسيلة اللي بيها خلص، الوسيلة اللي بيها خلص. بقي يونان. العجيب ان هذا النبي العظيم لما خلص هو تعب. بس قبل كده عايز اقول حاجة هنا انبه ليها انظركم. بيقول الكتاب بعد ما صاموا دول وربنا خلاص محبش يهلكهم: فلما رأى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم ان يصنعه بهم فلم يصنعه. ما قالش الكتاب لما رأى الله صومهم ونسكهم ولبس المسوح وتزللهم امامه، لما رأى الله اعمالهم الصالحة. ف فأهم حاجة في الصوم كانت التوبة بتاعتهم، لأن صوم من غير توبة ما يجيبش النتيجة. هم صاموا وتنسكوا كله، ما قالش ربنا الكتاب لما رأى الله صومهم ونسكهم، قال لما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم الصوم. ندم على الشر يعني رجع عن الشر يعني. بتوع نينوى كانوا أكثر استجابة، وأهل السفينة كانوا أكثر استجابة، هما الاثنين أكثر استجابة من يونان. بقي يونان العقدة اللي في الموضوع ده، بعد ما خلص هؤلاء وربنا رضي عليهم ورحمهم بيقول فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاص وصلى إلى الرب وقال آه يا رب، آه يا رب، ده آه منك أنت اللي وقول آه يا رب أليس هذا كلامي، وبيثبت الآه دي، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي، لذلك بادرت إلى الهرب إلى تفشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر، والآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. ده لو ربنا استجاب له وأخذ نفسه منه هو في الخطية دي كان هلك يونان. ياما الإنسان بيصلي صلوات ضد نفسه وبيبرر ذاته وبيقول له أنا لي حق، أنا عارف أنك أنت هتنزل كلمتي في الأرض عشان كده هربت. ده مش بيعتذر عن غمه انه بيغتم بخلاص انفس 120,000 نسمة، ولا بيعتذر عن عناده، وانما بيقول لربنا مش لي حق، ما انا عارفك، عارف بتعمل مع مين. لو واحد فينا عنده واحد تحت إدارته من هذا النوع كان رفضه من زمان. يعني القصة دي تورينا طول أنات الله، طول صبر عينان. ده يونان بيقول له أنا علمت أنك أنت بطيء الغضب وأنك رحيم، طب ما هو لولا أن ربنا بطيء الغضب ورحيم ما كان هلك يونان نفسه. فصبر عليه. يا ما ربنا احتمل الناس، مش احتمل الناس الخطاه خالص، لا احتمل القديسين الخطاه، يعني اسف على تعبير القديسين الخطاه، يعني هؤلاء القديسين اللي كانت في حياتهم في خطايا، لان موتي خير من حياتي. فقال الرب هل اغتصت بالصواب؟ قال له اغتصت بالصواب، صوابك اطار صوابي. الصواب بتاعك ده ان يعني يخلص الناس، يخلص الناس على اساس كلمتي تنزل الارض ولو. فربنا بقى ابتدى يعمل ما يمكن لكي ينقذ يونان من غمه. بيقولوا خرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة لما انتظر يشوف ربنا يعمل ايه، يا ترى هيهلكهم ولا لا، برضو حكاية مش ماشية معاه. وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. يعني لسه عنده أمل ان ربنا يهلك المدينة برضو. عد الرب الإله يغطينا فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. تصوروا حنو ربنا ان واحد من اولاده ومتعب ومشيئته ضد مشيئة الله وبيعاند وبيخالف، وبرضه ربنا عايز ينجيه من غمه. قد ايه ربنا طيب وحنين. وبعدين بقى جت بقى قصة ان اعد الله دود عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطين فيبست، وعند طلوع الشمس الله اعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فزبل وطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. ربنا قال له مدام عايز الموت انا مش هموتك، اخليك كده بغيظك. عارف اللي قال موتوا بغيظكم اهو ده. في قصة يونان نرى الطبيعة كلها في الله امر الرب العاصفة والامواج تضرب السفينة فاطاعت العاصفة والامواج وضربت السفينة. امر الحوت ان يبتلع يونان فالحوت ابتلع يونان. امر الحوت ان يرمي يونان للبر رماه في البر. امر الشمس انها تضرب على وجه يونان على رأس يونان فيزبل ضربته الشمس فيزبل. امر الدود انها تاكل يقطينة طوعت الدود. الوحيد اللي ما طوعش في القصة دي كلها هو يونان. بركة صلاته تكون مع جميع. لا لسه ما خلصنا. انا بطلب صلواته عشان نفسه تكون مستريحة في الابدية. ما يفتكرش ان احنا زعلانين من بعض. يعني موت موت وما يهمكش. فقال موت. فقال الله ليونان هل اغتصت بالصواب من اجل الطينة؟ فقال اغتصت بالصواب حتى الموت. كويس انه صريح في الكلام مع ربنا، يعني خاطئ بس صريح في خطيته. المهم ان ربنا قعد يناقش يونان ويوري له الحكمة في دي، ويقول له انت زعلت علشان اليقطينة اللها بنت يوم نبتت وبنت ليلة هلكت، افلا اشفق انا على نينة والمدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من 12 ربوة، والربوة 10,000، 12 × 10,000 120,000. وحاوروا وانقذه بالحوار. كويس ربنا بيفتقد، بس باين في القصة دي ان افتقاده لكل هيئة من الهيئات الثلاثة دي ليها معادها. يعني لم يكن اهل السفينة يعرفون متى سيفتقدهم الله ولا كيف ومتى سيدخلون في الايمان، ما كانوش يعرفوا. في اليوم الذي رآه الله مناسبا وبالطريقة التي رآها الله مناسبة افتقد هؤلاء وقادهم الى الايمان وامنوا ونزروا نزورا الى اخر. ولم يكن يعرف اهل نينة ومتى سيفتقدهم الله، بل ما كانوا يطلبون الله على الاطلاق. هم لم يكونوا يطلبون الله لكن الله كان يطلبهم. برضو تي تعزية للخطاة اللي مش ما بيبحثوش عن ربنا. ربنا يقول لهم ما تتضايقوش، انتوا ما تبحثوش عني انا هبحث عنكم. امتى؟ هشوف اليوم المناسب واشوف الطريقة المناسبة واخلصكم. وكانت طرق الله ناجحة كلها، نجح في انقاذ اهل السفينة وتخلصهم، ونجح في انقاذ اهل نينوى وتخلصهم، ونجح في انقاذ يونان وخلصوا. ونكتفوا كده. تفضل.
نين الليل ويذب سابت ريكاي وكي عيوب نيف ماتي كنينكاي كيستو سيون استون يورما من دلوشي بولن قوي مجاو بن شويس البيري سوس مونا يرين تيد بماري بكنين تكيرين وين صوت بيك ده وسلم ونونا ينانا كتشيت كاريس مجتمة وبن دمشي سيدك تمت خلو انتي يا كبنونا انتي ما توصالا بكدس بند دابيت سمية انت سولومت بابن من بارك دون في دابي جن يا ابو صول شسف يا ريب خيب طارت من بنيوت الطيوت نار شريف بابا بشين وتين من نيوت نيبس كبس نيت كيني من نيوت نيت في تقرو اجل نصر نصر المشرون بني من سيون اريني كنت في سبيه النقاية تيرو صابت زد النوت شرف جيم كوري
ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وقعه علينا ويرحمنا وليبارك جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس يونان النبي وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنور
أمين
أبور تاتهرين وينانا تكرين سمنانا تكرين شكنوفنا نفول جيسك تاتبهم ننبئون بزمون في أماه شيني أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا اللذيذ ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقدر محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم
ومع روحك أيضا
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في أول المحاضرة
واحد بيقول هل ممكن الاحتفاظ برفات قديس او جزء من رفات اي قديس داخل المنزل المهم وصل لك الحاجات دي ازاي وصل لك رفات قديس من القديسين في بيتكو على اي الحالات لو قدرت تعمل له مكان مخصوص يمر واحدة بتقول انا بنت عندي 20 سنة وتقدم لي رجل عنده 45 سنة هل اوافق او لا يعني لو اعتبرتي عمك او خالك معلش حاجة كبيرة جدا فرق بينك وبين بعض الرجل بعد شوية يعجز وانت تبقى لسه شابة صغيرة مش من صالحك سؤال لماذا تعطي بعض الإبارشيات حل في الصوم لأكل السمك والبعض الآخر لا يعطي لا الكل النظام واحد بس في صيامات ممكن فيها أكل السمك وصيامات لا يجوز أكل السمك الصيامات التي لا يجوز فيها أكل السمك 40 المقدسة الصيام الكبير أسبوع الآلام 4 والجمعة في ناس بيضيفوا لها صيام يونان الصيامات الباقية ممكن يتاكل فيها سمك في كل الأبروشيات واحدة بتقول نذرت نفسي للرب لأكون خادمة فكيف أعرف الساعة التي أخرج فيها من العالم انت خادمة ما بتخليش نفسك خادمة خادمة يعني بتدعوك الكنيسة علشان تخليك خادمة لما تدعوك الكنيسة يبقى دي حاجة تانية، يبقى هو ده الوقت. سؤال: لماذا يأتي شم النسيم تاني يوم العيد القيامة؟ كعيد وطني بنعتبر عيد الربيع، بيكون في فترة الربيع. كعيد مسيحي يعني بعد القيامة اتفتح باب الفردوس، فيبقى اتفتح باب الجناين. سؤال: من الذي يختار شريكة حياتي، أنا أم الله؟ أنت عايز ربنا يعني يتجسد مرة أخرى ويجي لك، ولا يظهر ليك في حلم، أو يظهر ليك في رؤية، أو يبعث ليك ملاك أو رئيس ملائكة أو واحد من الأنبياء أو من القديسين أو الشهداء؟ يعني تقصد إيه؟ مين اللي يختار شريك حياتي؟ ربنا يختار لك إزاي؟ بمعجزة، برؤية، بحلم، بصوت إلهي؟ إزاي؟ أنت تسيب الحكاية لربنا، وبعدين البنت اللي تيجي توافقك في الطبع وفي الظروف الاجتماعية والعقلية، وتقدروا تعيشوا مع بعض عيشة سعيدة، يبقى هي اللي جايه لك من ربنا. بيقولوا: ان كنت انا، هل الله مختار لي نفس الانسان؟ وان كان الله هو، هل تكون نفس الانسان التي يا اخي؟ ما تعقدش الامور، ارجوك ما تعقدش الامور، والا هتقعد حكايه زواجك دي تبقى عقده بالنسبه لك من ربنا ولا مش من ربنا. وماذا يحدث إن كان اختيار الله غير اختياري؟ تحدث مصيبة. ما تعقدش الأمور أرجوك. لو عقدت الأمور كلها كده هتجد عقلك يتعبك. ما في ناس عقلهم بيتعبهم. وبعدين زي ما تقول كده في الزواج تقول كده في الوظيفة. الوظيفة دي انا مختارها ولا ربنا هو اللي مختارها ليا؟ ولو كان طالب هيجي يخش كلية يقول الكلية دي مختارها ربنا ليا ولا انا اللي مختارها، ولا مختارها قرايبي، ولا مختارها المجموع، ولا لجنة مش عارف ايه، والحكاية تكركب معاك على الاخر. الله يريد سعادتك، خلي بالك من النقطة دي. الله يريد لك السعادة ويترك ليك اختيار هذه السعادة بالطريقة اللي تناسبك، ما دام ما فيهاش كسر لوصية ربنا. حاجة صعبة. ده ناقص تقول الله هو اللي مختار لي احضر هذا الاجتماع، وقال لي انا حضرته باختياري. وان كنت حضرته باختياري يبقى ضد مشيئة الله ولا لا؟ وان كنت حضرت الاجتماع باختياري ومش باختيار ربنا، هل ربنا يعاقبني؟ هل يجرى لي حاجة؟ هتوسوس. عارف الوسوسة يعني ايه؟ لو مشيت في السكة دي تصاب بالوسوسة. واحد بيقول: ايهما اصعب ولماذا، وماذا نفعل في الاثنين، حياتنا مع الله داخل العالم وحياتنا مع الله خارج العالم في البرية؟ حسب نوعية نفسيتك. في انسان نفسيته تميل الى الخدمة والى الحياة الاجتماعية، اهو بيعيش مع ربنا داخل العالم، في إنسان نفسيته تميل إلى الوحدة والهدوء وحياة الصلاة والتأمل، ده بيعيش في البرية. لكن ما نقدرش نقول إنه لحسن دي ولا دي، حسب نفسية كل واحد وحسب اتجاهه في الحياة. ففي واحد تنفعله دي وواحد تنفعله حاجة تانية. واحد يقول ما معنى الآية في إنجيل متى الصح واحد بعدما ولدت ابنها البكر؟ تلاقيها في كتابي بتاع اللاهوت المقارن، لأن ياما قلنا كلام زي كده ومش هنخلص. ابنها البكر يعني ابنها الأول حتى لو لم يكن هناك ابن آخر، افهموا دي. مش ضروري الابن البكر يعني اكبر الاولاد او اول الاولاد، لا، جايز يكون الابن البكر هو الابن الوحيد على الاقل في ذلك الوقت، بدليل ان الكتاب بيقول كان زمان بيقول قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم، اهو فاتح الرحم ده هو البكر، تقدسه لربنا سواء اتولد بعديه حد او ما تولدش. او مثلا بيقول للمرأة اذا ولدت ابنها البكر تقدم محرقة او ذبيحة كذا او كذا، هتقدمها سواء ولدت بعد كده او ما ولدتش. فكلمة البكر يعني الابن الاول ولو كان الابن الوحيد، ولو كان الابن الوحيد. اقرأ بالتفصيل في الكتاب اللاهوت المقارن. بقول ما معنى ان المسيح حول الماء الى خمر في عرس خان الجليل؟ هل كان فعلا خمر؟ ايوه، وان كان خمر فكيف يحوله المسيح؟ هو خمر وليس مسكر. الكتاب يفرق بين كلمة خمر ومسكر. الخمر هو عصير الكرمة المخمر، لكن المسكر هو اللي نسبة الكحول فيه كبيرة وتسكر. ولذلك في البشارة بيوحنا المعمدان قيل خمرا ومسكرا لا يشرب، يعني في فرق، ده خمر وده مسكر. وفي البشارة ايضا بشمشون، الملاك اللي ظهر المرأة قال لها لا تشربي خمرا ولا مسكرا، وقال لها اللي هيجي من نسلك يبقى نذير للرب ما ياخدش خمر ولا مسكر. فكان خمر لكن مش مسكر. المسكر هو اللي حرام، لكن الخمر دي مادة من المواد. لكن اللي يكثر منها تتحول الى حرام، واللي تتحول عنده الى مزاج يبقى حاجة تانية. يعني الخمر زمان كانت احيانا قبل ما تنتشر الصيدلة زي دلوقتي كان ممكن بيعالج بها امراض. بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس لا تكن بعد شريب ماء بل خذ قليلا من الخمر لاجل معدتك واسخامك الكثيرة. اذا كانت دواء، كانت علاج وليس مزاج. لكن اللي يكثر منها واللي تتحول عنده الى مزاج، واللي تتحول الى عادة ما يقدرش يبطلها، يبقى دخل في الحرام. واحد بيقول متى يمكن للإنسان أن يطلق امرأته أو ينفصل عنها، ومتى يكون الزواج باطلا؟ عملية كبيرة دي. يطلق امرأته على حسب تعليم الكتاب الطلاق لعلة الزنا كما ورد في نصوص كثيرة في متى 5:32، في مرقس 10:11، في لوقا 16:18. وممكن يطلق امرأته لتغيير الدين كما ورد في كورنثوس الأولى 7:15. دي تطليق امرأته. أو متى يكون الزواج باطلا؟ يكون الزواج باطل يعني كأنه ما حصلش في الأحوال الآتية: إذا كان الزواج من قرابة ممنوعة أو نسب ممنوع، إن كان الزواج من مطلق لغير تعليم الكتاب، بغير تعليم الكتاب، إذا كان الزواج من شخص عاجز جنسيا أو امرأة يعني زي كده، يعني لا تصلح انها تكون امرأة بالوضع السليم، اذا كان الزواج من مجنون. تقول لي هو لو ما كانش مجنون كان يتجوز؟ لا طبعا. ناس كتير عاقلين وحكماء، عاقلين وحكماء بيتجوزوا. مجنون يعني مجنون على أصوله، يعني مش واحد مهو كده شوية، لا، مجنون يعني مجنون فعلا. وده طبعا يكون مجنون على شرط يكون مجنون قبل الزواج، لأنه ممكن طرف من أطراف الزواج يجنن التاني وبعد ما يجننه يطلب الطلاق منه. لا، يكون الجنون قبل الزواج. في هذه الحالات كلها يعتبر الزواج باطل. او اذا كان متزوج بامرأة اخرى او امرأة متزوجة برجل اخر، يعتبر الزواج الثاني باطل. سؤال: متى تتوحد الكنيسة الشرقية عامة بجميع طوائفها؟ لما ربنا يستجيب الصلاة. لسه بدء. سؤال بيقول: أرجوك يا سيدنا توصل آباء الكهنة بأن يهتموا بسر الاعتراف، فكثيرا ما يعطون مواعيد ولا يلتزمون بها، كما أنهم لا يعطون لهذا السر أهمية مثل باقي الأسرار. أو أنه أثناء سر الاعتراف ينشغل بحاجة أخرى، يعني يكون نايم أو بيأكل أو يقطع السر ويتحدث مع آخرين. طبعا دي مفروض السر، سر الاعتراف يكون له وقاره ويعتبروا ان الواحد بيعترف امام الله في سمع الكهنة. نرجو ان الاباء الكهنة ما ينشغلوش بحاجة اثناء سر الاعتراف، لكن اللي بيشكي ده مش من كل الاباء كده، في اباء سر الاعتراف عندهم في منتهى الوقار والجدية. كيف نخلص من حروب الفكر حتى اثناء الصلاة؟ انا كتب لكم حاجات كتيرة عندي في الجزء بتاع الاسئلة الروحية. هل الشماتة في اعداء الكنيسة خطية؟ لا تشمت من احد، لا عدو ولا صديق. الشماتة وحشة، الشماتة وحشة وخطية طبعا، لان ان كان الواحد مفروض فيه انه يصلي من اجل اعدائه فكيف يشمت في اعدائه؟ الشماتة وحشة. يقول الكتاب صلوا كل حين، كيف اصل لحياة الصلاة الدائمة مع اني لست راهبا؟ خد كل حين مش معناها في كل وقت، معناها ان اي وقت تحل فيه الصلاة. يعني ما يجيش واحد يقول اصلي في الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة الاخر وبعد كده لا، لا صلي في كل حين، يعني كل وقت يجوز فيه الصلاة، كل وقت ترفع فيه قلبك لله تجوز فيه الصلاة. لكن مش معناها انك انت تترك عملك وتصلي، او تترك دراستك وتصلي، او تترك واجباتك ايا كان وتصلي، انما في كل حين يسمح الله ليك بوقت للصلاة صلي فيه. ده حتى الرهبان ما بيقدروش يصلوا كل حين، لان برضو عليهم واجبات في الدير بيقوموا بيها، كل راهب عليه عمل، ومش كل واحد بيقدر يصلي اثناء العمل. فكل حين يعني في اي وقت، خدها بمعنى في اي وقت يكون احسن. سؤال: هل يجوز ان ناخذ تعويض مبلغ ما عن وفاة خالتي في حادث مؤلم؟ ممكن، ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة، لان مش مال حرام. واحد بيقول، بيتكلم على المأساة اللي حدثت في قطار الصعيد، وبيقول رحت في الحادث في المقر الأخير لهم في المقابر الجماعية، وقمت بوضع بركة من الكنيسة في المقبرة الجماعية لهم. طب والبركة دي مين بيجمعها؟ هل يليق لي ان افعل ذلك واترك بركة اليوم في مسمارهم الاخير؟ اذا كنت عايز تدفع حاجة ادفع لاسر الذين يعني انتهت حياتهم في هذا الحادث. اسمك بتدي الناس اللي فقدوا عائلهم او قريبهم او غيره، لكن تحط هناك في المخبرة، تحط فيه هياخدها الحنوتي؟ مين هياخدها؟ مش عارف. وضع المقبرة وحطيتها فين؟ في صناديق هناك، في امال وضعها ازاي الاخ ده؟ مش فاهم. ربنا يعزي كل الذين خلفتهم هذه الحادثة. واحد بيقول خطبت احدى قريباتي منذ سنة تقريبا، هي انسانة متدينة جامعية مقبولة في شكلها، تحبني كثيرا جدا، مبروك عليك يا ابني. وبيقول حتى هذه اللحظة لم اتعلق به او اشعر بالاشتياق اليه، مجرد انها خطيبتي واعاملها بطريقة رسمية، اتصل بها اسبوعيا وازورها مرة في الشهر وليس غير ذلك. يظهر عندك برود، عندك برود عاطفي. امال يا ابني خطبتها ليه؟ خطبتها ليه؟ قبل ان يتم الزواج لابد ان تكون وصلت الى الحالة العاطفية، والا تبقى بتظلمها، تبقى هي بتحبك وانت مش هنا عايش في غيبوبة. من احسن الامثلة للزواج الذي تسبقه المحبة زواج ابينا يعقوب ابي الاباء براحيل، احبها اولا ثم تزوجها. حاول انك انت تشوف ايه فضائلها الموجودة وايه الاشياء اللي تجلب المحبة فيها، اقعدوا بين الحين والاخر، لكن زيارة اسبوعية كده رسمية حاجة صعبة دي. واحد بيتكلم على كنيسة في أبروشية اخرى، بيقول في يوم كذا فوجئنا برسامة ثلاث كهنة وقيل لنا ان هذه تعليمات قداستكم. لا يا ابني ملاش دخل بالموضوع ده، لا دخل لي بهذا الموضوع. واحد بعت حاجة من مجلة، مجلة ايه؟ انا اعرف لكن دي مجلة ايه؟ حاجة موجودة في مجلة مكتوب فيها مريم عادت للحياة بعد ان دفنت 13 ساعة، صدمتها السيارة طائشة وحملها السائق والقى بها في الصحراء. والسيارة تركتها بين الحياة والموت، وحتى يهرب قائدها من المتهور من تبعة جريمته حملها في سيارته بعد ان اوهم الشهود الذين تجمهروا انه سينقلها بسرعة لاقرب مستشفى. وعندما اعتقد انه لا امل في اسعافها القى بها في حفرة في الصحراء حيث دفنها. ولكن مريم عادت الحياة وان كانت مصابة بفقدان الذاكرة. يبقى العنوان عنوان غلط كاتبينه لمجرد التشويق يعني. يبقى هي ما كانتش ماتت، يعني هو ظن انها ماتت وهي ما كانتش ماتت، ثم رجعت تاني لحياتها الطبيعية. كويس ان ربنا اعطاك حياة واللي اتصق بالعربية يعني خرجت منها سليمة. وفي مثل يقول اديني عمر وارميني في البحر، فاللي ربنا رايد له بعمر مهما جرى له برضه عمره هو عمره.